بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. لعلنا انتهينا من الحديث عن النزعة الإنسانية في القرآن، سواء في ما يتعلق بعقائده أو تشريعاته أو الأخلاقيات التي يربينا بيان الله سبحانه وتعالى عليها أو أسلوبه. نعم. الآن ننتقل إلى بحث آخر عنوانه فلسفة القرآن عن الكون والإنسان والحياة. نتحدث الآن عما يبينه لنا كتاب الله عز وجل من حقيقة العناصر الثلاثة التي أجمع علماء الاجتماع على أنها أركان الحضارة. أركان الحضارة يعني الأركان التي تنبثق منها الحضارة ويتكامل منها نسيج الحضارة، هي ثلاثة عناصر: الكون يعني هذه المكونات التي من حولنا، الإنسان، الحياة التي يتمتع بها. والعنصر الفعال بين هذه العناصر الثلاثة هو الإنسان. أما الكون والحياة يعني الطاقة الحياتية فهما عنصران متأثران يعني منفعلان. العنصر الفعال بين هذه العناصر الثلاثة الواقع هو الإنسان. فالحضارات الغربية لها تفسير لحقيقة المكونات والإنسان والحياة. الفلاسفة القدامى تركوا لهم تفاسير أيضا لهذه العناصر الثلاثة، لكن ترى ما هي هذه العناصر الثلاثة في ميزان القرآن؟ هذا ما نريد أن نتكلم فيه. وبعبارة أخرى، الحضارة التي رب القرآن عليها المسلمين بما تختلف عن الحضارات الأخرى؟ طبعا هي تختلف كما تعرفون. اختلاف الحضارة التي ربانا عليها القرآن عن الحضارات الأخرى نتيجة اختلاف تفسير القرآن للكون والإنسان والحياة عن تفسير المجتمعات الغربية والفلاسفة القدامى لكل من هذه العناصر الثلاثة. نعم. والواقع أنا كتبت كلاما مسهبا مطولا في هذا الموضوع في كتاب أفردته أسميته منهج الحضارة الإنسانية في القرآن. الآن هذا بحث من البحوث التي نجمعها في استعراضنا لعلوم القرآن ولآدابه. قبل أن أبدأ بالحديث عن معنى الكون في كتاب الله عز وجل ومعنى الإنسان في كتاب الله عز وجل، أريد أن أصحح أيها الإخوة فهما خاطئا يتلبس فيه كثير من المسلمين حتى المثقفين، حتى مع الأسف بعض أو كثير من علماء المسلمين. كثيرون هم الذين يتصورون أن العالم الإسلامي اليوم متخلف حضاريا، في حين أن المجتمعات الغربية متقدمة حضاريا. هذا الكلام بهذا الإطلاق فيه خطأ كبير، بل هو خطأ غير مغتفر. أي مقدار من الثقافة الاجتماعية تقي الإنسان من الوقوع في هذا الخطأ؟ الحضارة أين تظهر وتتجلى؟ في العلاقات الاجتماعية، يعني تتجلى موازين الحضارة في علاقة الناس بعضهم مع بعض، في لون الحياة التي يعيشها أفراد هذا المجتمع، وكيف تسري علاقتهم بعضهم مع بعض. هذا هو الميزان الذي يكشف إما عن تخلف هذا المجتمع أو عن تقدمه. الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم سببه ما يتصورونه من أن ميزان الحضارة هو شيء واحد، العلوم التقنية يعني العلوم المادية. نعم، عندما يكون المجتمع متمتعا بالعلوم المادية المعروفة اليوم، الاختراعات، الإبداع، إن كانت أسلحة إن كان غير ما الصناعات، إذن هذا مجتمع متقدم في نظر هؤلاء المخطئين، ولا ينظر إلى أي جانب آخر. وإذا كان المجتمع متخلف من هذا الجانب، يعني فقير في مخزوناته المادية العلمية التقنية، إذن هو متخلف حضاريا ولا ينظر إلى أي جانب آخر. في حين أن الجانب التقني، تقدم المجتمع من ناحية التكنولوجيا، من ناحية العلوم المادية، هذا جانب من جوانب كثيرة من الحضارة. أهم من هذا الجانب الجوانب الاجتماعية، وإذا نظرنا إلى الجوانب الاجتماعية سنجد بالعكس تماما، أن المجتمعات الغربية هي المتخلفة، وأن المجتمعات الإسلامية على عجرها وبجرها، يعني على الرغم من تخلفها تقنيا، هي المتقدمة. نعم، الأمن الاجتماعي، الأمن والسلم الاجتماعي في المجتمعات داخل المجتمعات الإسلامية مستتب إلى أعلى الدرجات. يعني المرأة تخرج من بيتها في الظلام الدامس بعد العشاء لقضاء حاجاتها، لظروف، لزيارات، إلى آخر ما هنالك من أسباب، دون أن تتوقع شيئا ودون أن تحذر على نفسها. هذا الأمن أساس من الأسس الحضارية، مصدر من مصادر الحضارة. طيب، سلامة الأسرة، سلامة الأسرة في الداخل، يعني العلاقات التي تشيع بين أفراد الأسرة على النحو المطلوب، هي في المجتمعات الإسلامية لا أقول في الأوج، لكن هي قريبة من الأوج بحمد الله تعالى. أفراد الأسرة متماسكون، العلاقة التي تسري بين أفراد الأسرة علاقة حضارية على خير ما يرام. نعم، المرأة مكانتها في الأسرة، الأم، الزوجة، المرأة الكبيرة، الصغيرة، يعني علاقات الود وعلاقات التراحم وعلاقات رحمة الكبار للصغار وتقدير الصغار للكبار رجالا أو نساء، هذا معروف. هذا جانب ثاني من جوانب الحضارة، هذا معروف جدا وهو من أهم الجوانب. ما يتعلق بالراحة النفسية التي يتمتع بها أفراد المجتمعات الإسلامية أيا كان البلد، وأقصد بالراحة النفسية يعني الحصانة التي يتمتع بها الفرد ضد أمراض الكآبة، ضد الأمراض النفسية المختلفة، هي في المجتمعات الإسلامية في أعلى المستويات بحمد الله تعالى. بمعنى أن الإنسان في مرحلة شبابه، في مرحلة كهولته، في مرحلة الشيخوخة، وضعه النفسي وضع مريح، وضع بعيد عن تسرب الأمراض المختلفة التي تسمى أمراض الكآبة والأمراض النفسية. المجتمعات الغربية بعيدة جدا عن الوقوع في هذه الأمراض، ويمكن إذا تصورنا يعني نسبة الذين يتعرضون لها لا يزيدون على 10 أو 15%، لا أكثر، هذا قدر كبير، لا يزيد، لا يصل إلى 15% ولا إلى 10. نعم، الرجل إذا تجاوز مرحلة الشباب ومرحلة الكهولة، نعم، ورأى نفسه قد دخل في مرحلة الشيخوخة، لا يعلم أن هنالك كآبة تنتظره، مرض من أمراض الكآبة تنتظر لكي يعني يجد هذه الشيخوخة، نعم، قد أورثته هذه الحالة من المرض. احنا عندنا ما في هذا الشيء، السبب هو معروف، سبب معروف، سبب هو الإيمان بما بعد الموت والثقة بالله عز وجل. فالإنسان إذا وجد نفسه قد دنا من الموت وأن الشيخوخة تنذره بأن موته قد أزف، نعم، ودنا، إن لم يعني ترقص الفرحة بين جوانحه لأنه أصبح قريبا من لقاء الله، ممكن يكون مو من هؤلاء، لكن على كل يبقى محصنا ضد أمراض الكآبة، أليس كذلك؟ نعم. طيب، هذا جانب آخر من أهم الجوانب الاجتماعية. الجانب الآخر الرابع، النظافة، النظافة الحقيقية، للنظافة السطحية التي تتراءى متألقة على الوجه وعلى السيمة وعلى الشعر وعلى الزي. لا، نعم، هذا مظهر النفاق فيما يتعلق بالنظافة. لا، النظافة في الداخل، النظافة في المنزل، النظافة فيما يتعلق بحالة الإنسان مع نفسه، دخائل شأنه. المجتمعات الإسلامية تتمتع بقيمة حضارية كبرى في هذا الجانب، أليس كذلك؟ نعم. ونظافة الإنسان المسلم ليس نظافة نفاق، يعني نظافة مظهر، نظافة روائح عطر تفوح منه في الظاهر ثم في الباطن نقيض ذلك، لا، نظافة عندنا ليست نظافة سطحية، نعم، من خلال ما يتراءى من جمال المنزل وأبهته وفخامته والفرش الذي في داخله، حتى إذا دخلت إلى المرافق وإلى الحمامين وجدت ما تتقزز له النفس، بل تجد أن هذه النظافة في الظاهر والباطن على درجة واحدة. هذا من أهم أسس الحضارة، من أهم جوانب الحضارة. هذه الجوانب متوفرة في المجتمعات الإسلامية توفرا تاما، وإن كان في تفاوت ما بين مجتمع وآخر، تفاوت بسيط، لكن في الجملة مجتمعاتنا العربية والإسلامية تتمتع بذلك، في حين أن المجتمعات الغربية تعاني نقيض ذلك كله. الأمن والسلم في داخل مجتمعاتهم غير متوفر. المرأة التي تريد أن تخرج من بيتها بعد أن يسبل الظلام سوادة لا تستطيع أن تخرج إلا بحما قريب، إلا بداخل سيارة. نعم، أما أن تخرج المرأة هكذا بكل طمأنينة، نعم، في الشوارع تسير ثم تذهب إلى بيت فلان وبيت فلان وترجع بعد العشاء بساعات ربما كما هو الحال عندنا، هذا لا تجده في المجتمعات الغربية. الخوف هو المسيطر، هذا مظهر من مظاهر التخلف الحضاري. نعم، مظهر من مظاهر التخلف الحضاري. نعم، وهنالك صور وقصص الوقت لا يتسع لذكرها لكم. نعم، ما يتعلق بهجوم الأمراض النفسية وأمراض الكآبة، أمراض الكآبة متنوعة على أفراد المجتمعات الغربية شيء تقشعر له الجلود. نعم، لا سيما عندما يتجاوز الإنسان هناك مرحلة الكهولة ويشم رائحة الشيخوخة ويدخل إليها، تهجم عليه الأمراض النفسية وأمراض الكآبة. السبب فقد الإيمان الذي سنتحدث عنه بالنسبة للإنسان. هو يتصور أن الحياة التي يعيشها هي حظه الأوحد، نعم، وأنه إذا جاء الموت فلسوف يزجه الموت في عدم. نعم، طيب، ذاق لذة الحياة في شبابه، تمتع، فطم الآن من هذه المتع كلها، وتحولت لذائذه ومتعه كلها إلى ذكريات، ذكريات تحرق كيانه، تحرق فؤاده. هذا بالنسبة لنظره إلى الماضي. بالنسبة للمستقبل، يرى أن الموت يضيق عليه الخناق، يضيق عليه الخناق، ولسوف يزج في شقاء لا نهاية له وهو العدم. وقد ذكرت لكم، أنا أشبه أولئك الناس في سيرهم قدما إلى الموت بإنسان قضي عليه أن يسير في نفق مظلم في اتجاه واحد، يعني لا يملك الرجوع، وهو يعتقد أن هذا النفق ينتهي بسد. طيب، كلما أوغل سيرا في هذا النفق المظلم كلما أخذ منه الظلام بالخناق، صح ولا لا؟ هذا ما يحصل، أولئك هكذا يعيشون. ولذلك تجد الملاجئ والمشافي الخاصة بالأمراض النفسية، نعم، تفيض بهؤلاء الناس الشيوخ الذين تجاوزوا مرحلة الكل، حتى الأغنياء، أنا لا أتحدث عن الفقراء. هذا جانب من أهم جوانب التخلف، نعم، الحضاري، لا شك في هذا. ما يتعلق بالنظافة، النظافة عند الغربيين عبارة عن ظاهرة شكلية، قشرة رقيقة جدا، إذا اخترقتها وجدت النقيض تماما، وجدت النقيض تماما. ولا أتحدث عن طبقة دون طبقة، لا لا، أتحدث عن سائر الطبقات. دخلت بيوتات الغربيين رأيت الظاهر ورأيت الباطن. نعم، وأنا نعم لا يعني أتحرج من أن أقول لكم أنني دعيت مرة إلى طعام في بيت لأسرة فرنسية، يعني بسبب أن واحد منهم، نعم، واحد من أفراد هذه الأسرة عربي تزوج من هذه الأسرة، فدعيت. احتجت قبل الطعام أن أدخل إلى الحمام، دخلت جائعا وخرجت غير قادر على أن أتناول أي شيء، أي طعام، لا أبالغ، بشكل من الأشكال. إذن يظلم المجتمعات الإسلامية أولئك الذين يقولون مجتمعاتنا متخلفة، مجتمعاتنا متخلفة حضاريا. أنت متخلف بسبب عدم ثقافتك وعدم معرفتك لمقومات الحضارة. يخيل إليك أن الحضارة عبارة عن مخترعات وصناعات وبس، وجدت مخترعات، وجدت صناعات، وجدت أسلحة دمار، وجدت منشآت صناعية مختلفة. إذن هذه أمة تتمتع بالحضارة التامة، بل تتربع على عرش الحضارة. كذب أبدا، هذه جانب من الجوانب. الغرب نال من الأسس والأركان الحضارية ركنا واحدا فقط، ألا وهو هذا الجانب المادي. ومجتمعاتنا العربية الإسلامية متخلفة من جانب واحد، هو هذا الجانب التقني فقط. ينبغي أن نصحح هذه النظرة. نعم، هذا شيء مهم جدا. الأسرة في مجتمعاتنا كما قلت لكم، طيب تعالوا انظروا إلى الأسرة في المجتمعات الغربية. الأسرة في المجتمعات الغربية كلها بشطريها الأوروبي والأمريكي تحولت إلى أطلال، تحولت يعني إلى بقايا أشبه دار تهدمت وبقي منها أطلال وجدر. كيف تكون الأسر في المجتمعات الغربية تماما أصبحت هكذا؟ قارن بينها وبين الأسر في المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية، تجد أنها يعني لا تزال، لا أقول في الأوج لأن العدوى قد سرت إليها، عدوى هذه المجتمعات الغربية سرت إليها، لكن 80% من المجتمعات الإسلامية تتمتع أسرها بأعلى درجات الزخم الحضاري. هذا هو الجانب الآخر الذي ينبغي أن نتحدث عنه وأن لا ننساه. نعم، هذه المقدمة يعني أحببت أن أبدأ بها لأنه أمر مهم جدا جدا. نعم، وليت أن يعني المثقفين يتنبهون إلى هذا الجانب ويتحدثون في هذا المعنى، حتى يعني تذوب الغلطة، الغلطة الشنيعة. ما في واحد بيحكم على حاله بالتخلف بدون إدراك، بدون تصور. نعم، والآن نبدأ فنتحدث أو نصغي إلى نظرة القرآن إلى الكون، ثم الإنسان، ثم الحياة. الكون مصدر، وكلمة الكون دائما عندما نستعملها نريد بها المكون، يعني الاسم المفعول، يعني المكونات، هذه الموجودات المخلوقات من حولنا. بيان الله سبحانه وتعالى يحدثنا في كثير من آي كتابه المبين، يحدثنا عن المكونات التي من حولنا، ينبهنا منها إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو ما يمكن أن نقرأه في سطور هذه المكونات العلوية، السماوات، الأفلاك، النجوم، الشمس والقمر، والسفلية وما بينهما، من الدلائل على أن هذه المكونات تتمتع بنظام دقيق هادف. ومن ثم فإن هذا النظام الدقيق الهادف إلى غاية لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لخلق منظم، لا، لا يمكن أن تكون نتيجة إلا لإيجاد مدبر موجد لها. نعم، الباري عز وجل عندما يلفت أنظارنا إلى هذه المكونات يلفت نظرنا أول إلى ما يمكن أن نقرأه في سطور هذه المكونات من الدلائل على أنها لم توجد إلا عن طريق موجد، ولم تترتب على هذا النحو الدقيق إلا بواسطة صانع حكيم. وهذا ذكرناه في دروس العقيدة وأفضنا الحديث في ذلك تماما. يعني مثلا نقرأ قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الآن هذه الآية تتحدث عن المكونات، لكن تتحدث عن المكونات من أي جانب؟ من الجانب الذي يهمنا أن نعرفه كدليل على وجود صانع لها، كدليل على وجود مكون لها. كأنه يقولون: اقرأوا، اقرأوا ما ترونه في سطور هذه المكونات، وهي كتابة يقرأها الأمي ويقرأها الجاهل والمثقف والعالم، نعم، فقط، لا تحتاج إلا إلى عقل. لذلك قال: إن في الآيات لقوم يعقلون. نعم، نقرأ قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر الآيات. آيات كثيرة كلها تضعنا أو تضع عقولنا أمام هذه المكونات وتطلب منا أن نتأمل فيها لنرى الله من خلالها، لنرى الله ببصيرتنا لا بأبصارنا، من خلالها. طيب، الوظيفة الثانية للمكونات في كتاب الله عز وجل، يعني الجانب الثاني الذي يلفت كتاب الله عز وجل أنظارنا إليه من المكونات، هو بيان أن المكونات كلها مسخرة لخدمة الإنسان، مسخرة لمصلحة الإنسان. وتأملوا وتذكروا تجدون أن كلمة التسخير في كتاب الله عز وجل مكررة كثيرا كثيرا، وكل ذلك من أجل أن يبين لنا الله عز وجل أن هذه المكونات التي من حولنا هي خدم وحشم لكم يا أيها الناس بمقدار ما تتمتعون به من دراية وعلم، تستطيعون أن تعتصروا هذه المكونات وأن تسخروها لخدمتكم. طبعا المكونات المسخرة تسخيرها نوعين: تسخير لا يتوقف على جهد منا، حركة الأفلاك التي تجعل الزمن ينقسم إلى ليل ونهار وإلى السنة إلى أشهر والأشهر إلى أيام وليالي إلى آخره، هذه أمور مسخرة لخدمتنا، لا داعي إلى أن نستخدمها. الباري استخدمها لنا بدون جهد. نعم، تحول الفصول ما بين صيف وشتاء وربيع وخريف، سواء عرفنا أو لم نعرف الأمور تدور على خدمتنا، لكن في بالمكونات مسخرات أخرى متوقف تسخيرها على جهودنا. نعم، في داخل الأرض معادن، طاقات، قيم، أموال، كنوز، خيرات كثيرة، لكنها تحتاج إلى جهد وعلم. تعالوا فتعلموا فاستخدموا. كذلك كثير من الخيرات التي على ظاهر الأرض، نعم، الطاقة الشمسية، الشمس تعطينا قدر كبير من الفائدة بدون جهد، لكن كمان في وراها طاقات تانية تعطينا إياها، لكن بشرط أن نعلم كيف نستجمع الطاقة الشمسية لفوائد كثيرة جدا لأمور ولمخترعات ولإبداعات. نعم، ربنا عز وجل في كثير من آي كتابه المبين يبين لنا هذا. مثلا قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه آية جامعة. خلق لكم، اللام ليس للملك وإنما هي للاختصاص، يعني الباري عز وجل كل ما في الأرض خلقه لخدمتكم، خلقه لصلاحكم، لمنفعتكم، إذن هي مسخرة لنا. ثم فصل الباري عز وجل هذا الكلام فقال: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار والشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. لاحظوا الكلام، هذا جانب من أهم الجوانب الحضارية في كتاب الله عز وجل، يعطينا الباري مفاتيح الحضارة. نعم، من خلال مثل هذه الآيات. هو الله الذي خلق السماوات والأرض، طيب، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا تسخير، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر الدائبين، وسخر لكم الليل والنهار. ماذا نفهم من هذا أيها الإخوة؟ نفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: تمتعوا بهذه الخيرات التي أبدعتها وخلقتها لكم وجعلتها خدما لمصالحكم. لا يقول أن قائل: لا 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 لا، أنا لن أتعامل معها، أنا راحل إلى الله عز وجل وأنفض يدي من الدنيا التي من حولي. لا أبدا، لا، الذي يسير إلى الله عز وجل لا يسير بهذه الطريقة، يستخدم هذه المسخرات لكن يجعلها مطية لرحلته إلى الله عز وجل. لذلك يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم، هذا الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى يرد ردا حادا وبليغا على الدجل الذي خاض فيه بعض الناس ولا يزالون في مجهله، يقولون أن المكونات، أو ما هني ما بيقولوا مكونات، طبيعة هذه المكونات، في عهد من العهود كانت الإنسان يخشاها ويخافها. نعم، لأنه كان الإنسان جاهل ولم يكن يتمتع بمعرفة وبثقافة، لذلك كان يخاف من صوت الرعد، وكان يخاف من البروق، وكان بينه وبين الطبيعة عداوة. نعم، ولم يكن يستطيع أن يستفيد من الطبيعة شيئا لسبب جهله. جهالته كانت تخليه ينظر إلى المكونات التي من حوله على أنها خطر عليه وعلى أنها من أعدى أعداء الإنسانية. ثم إنه تمتع بالثقافة، تقدم صعودا، أفكار التسعيد، وهكذا شيئا فشيئا هيمن على الطبيعة وأخذ شيئا فشيئا يسخرها لمصلحته. معنى ذلك أن المسألة أخذت مسافة طويلة جدا، وصار في معارك بين الإنسان وبين الطبيعة، وكم وكم تغلبت الطبيعة على الإنسان، وأخيرا في الجولة الأخيرة استطاع الإنسان أن يتغلب على الطبيعة. الكلام تافه ممجوج سمج على العقل، ما في لا دليل ولا برهان ولا في منهج علمي لهذا الكلام الغيبي. نعم، وهنا بيقولوا نحن ما لنا غيبيين، نحن علميين. انت عم تحكي غيبي، هذا الكلام كلام واحد غيبي، ويا ريت يكون فيه له منهج. لما بيخوض الواحد في الغيبيات ومعه منهج ما له شيء، لكن بتخوض في الغيبيات وانت مغمض عينك، لا منهج ولا شيء. نعم، تتصور وتحكي، لا، هذا الكلام لا يليق. ربنا سبحانه وتعالى خالق ما يسمى الطبيعة، خالق الكون، يوضح لنا أن الإنسان منذ أن خلق ومنذ أن شاء الله عز وجل أن يوجد فوق هذا الكوكب الأرضي كانت المكونات خاضعة له، كانت المكونات مسخرة له. ومنذ أن وجد الإنسان، المجتمع الإنساني يعني، فوق هذا الكوكب الأرضي كان يتمتع بالمدارك، وكان يتمتع بالمعارف، وكان يتمتع بالمقومات الحضارية كلها. لذلك ربي عز وجل حدثنا عن أمم خلت من قبل، ينبهنا إلى أن الله عز وجل مكنها من المكونات التي من حولنا أكثر ما مكننا نحن. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، مكناهم يعني جعلناهم يسيطرون على المكونات التي من حولهم أكثر مما مكناكم. شاهي آثارهم دالة على ذلك. نعم، لذلك هذا الكلام الذي ربما إلى الآن تقرؤون منه في بعض الكتب، بعض الصحف، نعم، كلام ممجوج لا يتماسك عليه برهان علمي، وهو موغل في الغيبية التافهة يرد عليه بيان الله سبحانه وتعالى. ثم إن الباري سبحانه وتعالى عندما يحدثنا عن المكونات وينبهنا إلى هذين الجانبين منه، الجانب الأول ما فيه من الدلالة الناطقة بوجود الله عز وجل، بوجود الصانع، الجانب الثاني ما فيه من الدلالة الناطقة على أن هذه المكونات مسخرة للإنسان من أجل أن يستعملها في بناء الحضارة على النحو الذي يفيد الإنسان وعلى النحو الذي يحقق له مصالحه. والآن ماذا عن الإنسان؟ كيف يحدثنا القرآن عن الإنسان؟ الباري سبحانه وتعالى يحدثنا عن الإنسان ويضعنا أمام هويتين للإنسان بحسب الظاهر متناقضتين. الهوية الأولى أن الإنسان كائن تافه، تافه جدا جدا. الهوية الثانية أن الإنسان مكرم وليس هنالك مخلوق أكثر منه تكريما. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره إلى آخره. هذه الهوية الأولى. نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول، نعم، في كثير من الآيات يحدثنا عن تفاهة الإنسان وأنه خلق من ماء مهين. نعم، لكن يقول أيضا عنه ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كيف نجمع بين هاتين الهويتين اللتين ينعت القرآن بهما الإنسان؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعل قلوبنا أوعية لحبك يا ذا الجلال والإكرام، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم إنا عبادك الموقنون بذل عبوديتنا لك، المعترفون بتقصيرنا وسوء حالنا، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا. اللهم إنا نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب وأنت ربنا القائل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهان نحن نستغفرك في هذه الساعة من كل ذنب قوي عليه بداننا، فاغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين، وأرسل علينا السماء مدرارا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع يا رب مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام، لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل. اللهم إن طاعاتنا لا تفيدك، وإن معاصينا لا تضرك، فيا من لا تنفعه طاعاتنا ويا من لا تضره معاصينا، أعطنا سؤلنا، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ونحن عبادك المضطرون المساكين اللائذون ببابك، الملتصقون بأعتابك، متبرئون من أوهام حولنا وقوتنا، نستنزل من سمائك رزقنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يطعم الصالح والطالح، يا من لا تنقطع أبواب فضله عن عباده جميعا يا ذا الجلال والإكرام. رزقنا من سماء كرمك وجودك يا رب العالمين، مر اللهم سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر ينابيعك أن تتفجر، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. اللهم إنها هذه الحالة التي نمر بها تخيفنا، ونحن نعلم أننا أهل لها لأننا قد عصينا، نهيتنا عن التظالم وتظالمنا، أمرتنا بالعدل وطوينا العدل جانبا في حياتنا يا رب العالمين. ولكنك الله الهادي تهدي الضالين والتائهين، اهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم، خذ بنواصي عبادك جميعا إلى ما يرضيك، اصرفها عما لا يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، يا من أمره بين الكاف والنون. اهدنا فيمن هديت، وارزقنا واعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم 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 الذي إذا دعيت به أجبت، أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين، لا تهلك المواشي بسببنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. نتوسل إليك بالأطفال الرضع، ونتوسل إليك بالبهائم الرتع، وبالشيوخ الركع يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بكل أشعث أغبر ذي طمرين باليين، لو أقسم عليك لأبررت قسمه إلا استجبت دعاءنا. يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بغناك عنا وبافتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا. أنت الرحمن الرحيم، ارحمنا باستجابة دعائنا. أنت اللطيف الودود، أنت المحسن، نسألك بأنك الله المحسن أن تحسن إلينا فتسقينا الغيث يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. اللهم إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.